سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، إخواني باسمكم جميعا نرحب بالشيخ الدكتور الشاعر سيد حسين العثاني الذي سيتكلم بإذن الله عن محاضرة بعنوان حسن الطلب في بيان الأدب. فليتفضل الشيخ، مشكورا مأجورا.
أسألكم الله خير. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أعلم رحمك الله أن الأدب إن تعطرت به سطع، وأن من اكتسب أدب فقد اكتسب ندب، فقد اكتسب نسب. فزك عقلك بالأدب كما تزكى النار بالحطب، واعلم أن الأدب أقرب الطرق إلى الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال ابن عباس: أدبوهم وعلموهم. قال يوسف بن الحسين: بالأدب يفهم العلم، وبالعلم تصح العمل، وبالعمل تنال الحكمة، وبالحكمة يقام الزهد، وبالزهد تترك الدنيا، وبترك الدنيا يرغب العبد في الآخرة، وبالرغبة في الآخرة تنال الرتبة عند الله تبارك وتعالى. وإذا خرج العبد عن استعمال الأدب فإنه يرجع من حيث جاء. من أعان نفسه على هواها فقد أشرق في قتل نفسه. والعبودية ملازمة الأدب، والطغيان سوء الأدب. يرحم الله شيخ الإسلام بن عبد الله بن مبارك حين يقول: أدب الخدمة أعز من الخدمة. ويقول: طلبنا الأدب حينما فاتنا المؤدبون. ويقول: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. ولمكان الأدب تجد كتب التراجم مشحونة به والنص عليه. يذكرون عن عتبة الغلام قول مخلد بن الحسين فيه: كأنما ربته الأنبياء. ويذكرون الإمام عن أدب الأوزاعي قال: تعجز الملوك أن تؤدب أولادها أدب الأوزاعي لنفسه. وقال سيدنا أنس بن مالك: الأدب في العمل علامة قبول العمل. وقال عبد الله بن مبارك أيضا رحمه الله: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض. والنفس مقبولة على سوء الأدب، والعبد مأمور بملازمة الأدب. والنفس تجري بطباعها في ميدان المخالفة، والعبد يردها بجهده إلى حسن المطالبة. والأدب حفظ الحد بين الغلو والجفاء. قال الإمام ابن القيم: هذا من أحسن الحدود، فإن الانحراف إلى أحد طرفي الغلو قلة الأدب، هو قلة الأدب. والأدب الوقوف في الوسط بين الطرفين. وقال بعض السلف: دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. فإضاعة الأدب بالجفاء كمن لم يكمل أعضاء الوضوء، ولم يوفي الصلاة آدابها التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها، وهي قريب من 100 أدب ما بين واجب ومستحب. ثم يتكلم شيخ الإسلام الإمام ابن القيم عن أنواع الأدب، فيقول: أدب مع الله عز وجل، وأدب مع رسوله، وأدب مع خلقه. والأدب مع الخلق يتنوع: أدب مع الأقران، وأدب مع الوالدين، وأدب مع العلماء والشيوخ. أما الأدب مع الله عز وجل فهو صيانة القلب، صيانة المعاملة مع الله عز وجل أن تشوبها نقيصة، وصيانة القلب أن يلتفت إلى غير الله عز وجل، وصيانة الإرادة أن تتعلق بما يمقتك الله تبارك وتعالى عليه. ومن صاحب الملوك بغير أدب جره ذلك إلى الهلاك والعطب. ومن أساء الأدب على الباب رد إلى سياسة الدوام. قال يحيى بن معاذ رحمه الله: من تأدب بأدب الله صار من أهل محبة الله. والأنبياء أكمل الناس أدبا مع الله عز وجل. انظر إلى أدب الخليل عليه السلام، سيدنا إبراهيم قال الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني، لم يقل وإذا أمرضني، حفظا للأدب مع الله عز وجل. وأيوب عليه السلام يقول رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ولم يقل هدني الضر، ولم يقل فعافني واشفني. ويوسف عليه السلام بلغ النهاية في الأدب والفتوة مع إخوته، قال هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ولم يقل إذ أخرجني من الجب لحضور إخوته، وهذا من باب التفتي والمروءة مع إخوته. ثم انظر إلى أدب الخضر عليه السلام وهو نبي، قال فأردت أن أعيبها، ونسب العيب إلى نفسه ونسب إرادة العيب إلى نفسه، وقال في الغلامين فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. وانظر إلى أدب عيسى عليه السلام في موقف صرف النصارى إلى النار، ماذا يقول عيسى؟ يقول إن تعذبهم فإنهم عباد، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فإنك أنت العزيز الحكيم. فوافقت إرادة عيسى إرادة الله عز وجل، فإن العزة هي كمال العلم، هي كمال القوة، والحكمة هي منتهى العلم. وإن الرجل قد يغفر للرجل عن جهل به أو عن ضعف منه، ولكن المولى عز وجل إذا غفر فإنما يغفر عن كمال قوة وعن كمال علم. وهؤلاء عبيد الله عز وجل، ليسوا عبيدا لأحد سواه، فمع كون الله عز وجل أرحم الراحمين وهم عبيده وليسوا عبيدا لأحد سواه ولم يغفر لهم، فهذا يدل على نجاسة طبعهم وأنهم ألأم الناس عريكة. وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى عنه ما زاغ البصر وما طغى. وزيغان البصر هو الالتفات عن محدثه يمينا ويسارا، وطغيان البصر الالتفات إلى ما فوق محبوبه. فتأدب بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله تبارك وتعالى ما زاغ البصر وما طغى، بل قال الله عز وجل ما كذب الفؤاد ما رأى، وفي القراءة الثانية ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رآه البصر، فصار مشهد البصر والبصيرة واحدة. وانظر إلى أدب الصالحين مع الله عز وجل، قال ابن القيم الأدب مع الله حسن الصحبة معه بإيقاع الحركات الظاهرة والباطنة على مقتضى التعظيم والإجلال والحياء، كحال مجالس الملوك ومصاحبهم. قال الجريري منذ 20 سنة ما مددت رجلي إلى القبلة، فإن حسن الأدب مع الله أحسن وأولى. مع أن جواز مد القدم، ولكن يقول أهكذا تجالس الملوك أو هكذا نجالس الملوك، مع أن هذا من المباح. وعائشة المكية رحمها الله قال عنها أبو عبيد القاسم بن سلام، وهو إمام عظيم من أئمة الشرع، قال دخلت مكة فكنت ربما أقعد بحذاء الكعبة وربما كنت أستلقي وأمد رجلي، فجاءتني عائشة المكية فقالت لي يا أبا عبيد إنك من أهل العلم، اقبل مني كلمة لا تجالسه إلا بأدب، وإلا فيمحى اسمك من ديوان القرب. ثم يعلق أبو عبيد القاسم يقول وكانت من العابدات العارفات. والسري السقطي أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من رسائله، قال صليت وردي ليلة من الليالي ومددت رجلي في المحراب، فرأيت فيما يرى النائب رجلا يقف علي ويقول أهكذا تجالس الملوك، فضممت رجلي. قال الجنيد فبقي 60 سنة ما مد رجله إلى المحراب ليلا ولا نهارا. وانظر إلى أدب مؤمن الجن يرحمه الله لما يقول ما تبارك وتعالى عنهم وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأنا لا ندري فنسبوها للمبني للمجهول، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وحينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم القرآن ويمر على قول الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقولون لا ولا بأي شيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. وهناك أدب مع الخلق، وهذا بيت قصير. يا من تناش فيه أحشائي، يا من مني يا من جزءا من أجزائي، يا من تبدو للجهال كأنك دائي، إني أعلم أنك حتما فيك شفائي، قل لي هل يأتيك ندائي، إنك مني أنت كأني لست ورائي، أنت كأني حين شقائي حين جهلت طريق إلهي، من عند الألف إلى الياء حين تصورت الدنيا حسي وغذائي وكسائي، إنك مسلم تشهد أن إلهك واحد، إنك فيها من شركائي، لكنك دوما تطعنني من خلف وفي كعب حذائي، حين أراك تقوم بهذا يغرقني خجلي وحيائي، ووشاة القوم إذا بانوا تسر الطعنة في أحشائي، قل لي هل يأتيك ندائي، ابغ العزة عند إلهك ليس العز دمي وبكائي، وغدا من قواك يميتك إن أنت أهملت ندائي. قال الحسن البصري يرحمه الله، قال كان الرجل يقول من في الجاهلية والله لا يؤذى كلب جاري، فهلا أنزلت المخالف منزلة الكلب؟ والله لا يؤذى كلب جاري، هذا في الجاهلية، فكيف في الإسلام؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبو بكر سيدنا وأعتق بلالا سيدنا، وقال عمر لما جعل يصف فضل أبي بكر فجعل يصف مناقبه ويقول وهذا سيدنا بلال حسنة من حسناته. وعن عمر أنه لم يلق أسامة بن زيد قط إلا قال له السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت علي أمير، يعني فلا يزال يقولها له إلى الممات، والحر من يرعى وداد لحظة. وعن أبي الهذيل قال دعا عمر زيد بن صوحان فضفنه على الرحل كما تدفنون أمراءكم، ثم التفت إلى الناس وقال اصنعوا هذا بزيد وأصحاب زيد. وقيل للعباس بن المطلب أنت أكبر أو النبي؟ قال هو أكبر وأنا ولدت قبله. والملافظ يا إخوة ساعة، في واحد ممكن يقول لك كلمة زي الدبش زي الحجر تنزل على دماغك تنش، واحد تاني يقول لك كلمة هي نفس الكلمة ولكن يتحملها الرجل برفق، تقول له واحد ايه والله لقد جانبك الصواب، واحد تاني يقول لك انت كذاب، الاثنين بمعنى واحد، ولكن دي لا تعينه على الاسم، وهذه يقبلها وهذه تعينه على الاسم وعلى الفجور في الخصومة. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال صعيب مولى العباس رأيت عليا يقبل يد العباس ورجله ويقول يا عم ارض عني. قال الذهبي إسنادها حسن، يقبل يد العباس ورجله ويقول يا عم ارض عني. ثم انظر إلى أدب عدي بن حاتم وجرير البجلي وحنظل الكاتب، خرجوا من الكوفة وقالوا لا نقيم ببلد يشتم فيها عثمان، لا نقيم ببلدة يشتم فيها عثمان. وقال مجاهد ربما أخذ ابن عمر لي بركابي، ربما أخذ ابن عمر لي بركابي. وانظر إلى أدب أهل العلم أيضا، علي بن الحسين رضي الله عنه كان إذا سار في المدينة على بغلته لم يقل لأحد الطريق الطريق، ويقول هو مشترك بيني وبينه ليس لي أن أنحي عنه أبدا أحدا. والحسن البصري لما مات رفيقه في الطلب مسلم بن يسار بكى وصاح ومعلما. أما أدب عطاء بن أبي رباح أعلم الناس بالمناسك ومفتي الحرم 40 سنة، فقال إن الرجل لا يحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه وقد سمعته قبل أن يولد. إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه ولو وقد سمعته قبل أن يولد. والإمام مالك بن أنس ارحمه الله قال عنه ابن وهب: ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه. ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يحضر مجلسه بالخمسة آلاف، قالوا 500 يكتبون وأربعة آلاف يتعلمون من أدبه ودله وسمته. ولما ذكر إبراهيم بن طهمان ولم يكن في مجلس الإمام أحمد وكان من العباد الصالحين، ذكر في مجلس الإمام أحمد وكان متكئا من علة، فاعتدل الإمام أحمد وقال: ما ينبغي أن يذكر الصالحون وأنا متكئ، مع أنه مش مجلس، ما ينبغي أن يذكر الصالحون وأنا متكئ. والإمام عبد الله بن مبارك قال يحيى بن يحيى الليثي: كنا عند مالك فاستؤذن لعبد الله بن مبارك بالدخول فأذن له فرأينا مالكا تزحزح له في مجلسه ثم أقعده بجانبه. سئل ابن المبارك رحمه الله بحضور سفيان بن عيينة وهو شيخه، سئل في مسألة فلم يجب وقال: إنا نهينا أن نتكلم عند أكابرنا. وقيل لابن المبارك: ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: غريزة عقل. قال: فإن لم يكن؟ قال: حسن أدب. قال: فإن لم يكن؟ قال: أخ شفيق يستسير. قال: فإن لم يكن؟ قال: صمت طويل. قال: فإن لم يكن قال: موت عاجل. رجل عنده لا علم ولا أدب ولا أخ يستشير يروح أبري للمؤحس. وقال إسماعيل الخطبي: بلغني عن عبد الله بن مبارك أنه حضر عند حماد بن زيد، فقال أصحاب الحديث لحماد: سل أبا عبد الرحمن أن يحدثنا. فقال: يا أبا عبد الرحمن تحدثهم؟ فإنهم قد سألوني. قال: سبحان الله، يا أبا إسماعيل أحدث وأنت حاضر؟ قال: أقسمت عليك لتفعلن. فقال: خذوا. حدثنا أبو إسماعيل حماد بن زيد، فما حدث في هذا الوقت وفي هذا المجلس بحرف واحد إلا عن شيخه حماد بن زيد، مع أن الإمام الله مبارك كان له ألف شيء، ولكن في وجود شيخه حماد ما حدث إلا عن طريق حماد بن زيد. وسفيان بن عيينة شيخ الحجاز قال إبراهيم بن الأشعث: رأيت سفيان بن عيينة يقبل يد الفضيل بن عياض مرتين. وهذا ثابت، مع أن الفضيل لم يكن معروفا بالعلم وإنما كان معروفا بالعبادة. سيدنا عبد الله المبارك يقول: كنت كلما قسى قلبي نظرت إلى وجه الفضيل فجدد لي الحزن فأمقت نفسي. وأما أدب الإمام سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث مع الأوزاعي ومع إبراهيم بن أدهم، فقال عثمان بن عاصم: رأيت سفيان الثوري بمكة آخذا بزمام ناقة الأوزاعي يقول: كفوا عنا معشر الشباب حتى نسلل الشيء. وقال أيضا: رأيت شيخا بين الصفا والمروة على ناقة وشيخا يقوده واجتمع أصحاب الحديث عليه، فجعل الشيخ الذي يقود الشيخ يقول: يا معشر الشباب كفوا حتى نسل الشيخ. فقلت: من هذا الراكب؟ قالوا: هذا الأوزاعي. قلت: من هذا الذي يقوده؟ قالوا: سفيان الثوري. فكان وكما قالوا أيضا: لما بلغ سفيان الثوري مقدم الإمام الأوزاعي إلى مكة فلقيه بذي طوى، فحل سفيان رأس البعير ووضعه على رقبته، وكان إذا مر بجماعة يقول: الطريق الطريق للشيخ. وجاء سفيان الثوري فدخل على الأوزاعي فجلس من الأولى من صلاة الصبح إلى العصر قد أطرق كل واحد منهما توقيرا لصاحبه. وقال يحيى بن يمان: كان سفيان إذا قعد مع إبراهيم تحرز من الكلام. إبراهيم هذا يرحمه الله أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: دخل ذات ليلة في ليلة شاتية مطيرة في مسجد مهجور مع إخوانه، فانتظر حتى نام، ولم يكن للمسجد باب، فانتظر حتى نام إخوانه، ثم قام مقام الباب وسد البرد عنهم بجسده إلى الصباح. ونكتفي بهذا. أقول قولي هذا، صف الله لكم.
نشكر الشيخ على هذا الإيجاز وهذا الطرح الطيب في موضوع الذي ذكرنا سابقا، وننبه أخواني بأن الشيخ له محاضرة في الغد إن شاء الله بعد صلاة العشاء في جمعية حياة التراث الجمعية الرئيسية بعنوان رهبان الليل. وقبل أن نفتح المجال للأسئلة ننبه بأن الشيخ هو دكتور طب بشري، فالذي لديه سؤال أيضا يستقبل من الشيخ إن شاء الله في مجال الطب الذي يتعلق بالشرع إن شاء الله. ونحن نبدأ شيخ بسؤال، أن كيف الشيخ اختار المنهج السلفي منهجا له يدين الله فيه؟
الحمد لله وكفى وسلم على عباد الذين اصطفى. نشأت الحركة السلفية وسط شباب الجامعات أول ما نشأت في سنة 1975، وشرفني الله عز وجل وأكرمني الله عز وجل من أول يوم عرفت فيه الالتزام أني التزمت على يد سيدنا وشيخنا الشيخ محمد إسماعيل المقدم. وكان عدد الإخوة السلفيين في الجامعة ساعتها 15 أخ، 15 نفر. طبعا انتشرت الدعوة السلفية، أول ما انتشرت انتشرت وسط الشباب وخرجت من الجامعة، وبصبر المشايخ على الدعوة كانوا 15 واحد في الإسكندرية، ثم ظلوا يدرسون المنهج السلفي وينافعون على المنهج السلفي. بعد كده دخل الإخوان وكانوا أخذوا بعض الشباب السلفي معاهم، ولكن استمر الشيخ محمد إسماعيل في دروسه وهو معه من الإخوة الشيخ الصبرغامي وأحمد فريد والشيخ سعد عبد العظيم والشيخ أبو دريس، حتى مكن الله لهم تبارك وتعالى في كل محافظاته الجمهورية وخاصة محافظاته الواجه البحري. فأنا تتلمذ على يد سيدنا الشيخ محمد إسماعيل في المدرسة السلفية بالإسكندرية.
الشيخ
محمد إسماعيل يعني قد لا يعرفه الكثير من شباب الدعوة بالكويت، ولكن الشيخ محمد إسماعيل يعد منظر السلفية في مصر، والرجل الذي يتكلم بشمول عن السلفية ودافع عن المنهج السلفي، يعني هو أول من تكلم عن السلفية في مصر سنة 1975 هو الشيخ محمد إسماعيل، والفضل يرجع لأهله. يعني هو من سنة 1900 وهو يتكلم عن المنهج السلفي وقواعد المنهج السلفي والخلاف بين السلف وبين الأشاعرة، ويعرفنا مشايخ الدعوة السلفية في كل مكان، وده لحد 81 أو لحد ما تم السجن. وبعد خروجنا من السجن بقى ظهر شيخنا الشيخ أبو إسحاق في سنة 86. طبعا الشيخ أبو إسحاق له اهتماماته بالحديث، ولكن الشيخ محمد يدافع عن قضايا السلفية كلها، في العقيدة تجوز أتكلم، في التفسير تجوز أتكلم، في الحديث تجوز أتكلم، في أصول فقه، في الفقه. فده يعني دي نظرة عن بداية العمل السلفي في مصر.
أي سؤال إخوان؟ طيب شيخ، الجامعة قصدك لما كنت تدرس الطب البشري أم دراسات الإسلامية؟
نعم،
عندما التزمت مع شباب في المنهج السلفي.
لا، ده كنت في كلية الطب، يعني هي الدعوة السلفية خرجت من كلية الطب، خرجت من كلية الطب سنة 1975، فدخلت كلية الطب. ثم بعد أنا نهيتها، طبعا نهيتها ودخلت السجن وخدت البكالوريوس من السجن، إلا كانت مادة واحدة أخذتها بعد السجن، وطلعت بعد كده دخلت كلية دراسات إسلامية، وكنت أول دفعتي في الأربع سنوات، ورشحت معيدا لعلوم السنة فلم يمكنني الأمن المصري من ذلك، فاتجهت إلى التأليف. بدأت أحضر ماجستير تمهيدي ماجستير، وده طبعا من مصائب الحركات الإسلامية. قابلني أول ما قابلني شيخ متعصب الله يرحمه وحسن إليه، كان من جماعة مناوية، جماعة الإخوان، فقال لي بالحرف الواحد: أنت سلفي؟ قلت له نعم. قال لي: يبقى تحضر معي في الفقه الحنفي. قلت له: السلام عليكم، لا فقه حنفي ولا غير. وتركت له التحضير بعد ما كنت أول سنتي، واتجهت إلى تأليف الكتب الإسلامية بعد ذلك.
ما هي الكتب الشيخ الذي ألفتها؟
الكتب كثيرة، وقدم لها جميعها الشيخ أبو بكر الجزائري، الشيخ صفوت نور الدين أول مؤلف كتاب موارد زمان في محبة الرحمن، طبع ثلاث صبعات وهو غلاف، ثم بعد ذلك كتاب رهبان الليل عن التهجد وعن أحوال العباد بالليل، وهذا مجلدان خمس صبعات إلى الآن، ثم بعد ذلك الجزاء من جنس العمل مجلدان في طبع ثلاث صبعات، ثم بعد ذلك نداء الريان في فقه ثم فضل رمضان تبح ثلاث صفحات في مجلدين أيضا، ثم كتاب الرياض النظرة في فضائل الحج والعمرة في مجلدين، ثم كتاب البحار الزاخرة في أسباب المغفرة في مجلد، ثم كتاب صلاح الأمة في علو الهمة، وهذا السبع مجلدات كل مجلد 700 صفحة تقريبا، ثم كتاب ترتيب الأفواه وقد خرج من المطابع لله الحمد، ترتيب الأفواه بذكر من يظلهم الله في مجلد، والآن تحت الطبعة يعني في المطابع يعني إن شاء الله يطلع ممكن بعد شهر كتاب ظهر الجنان من حياة شيوخ الإسلام في 4 مجلدات، وكتاب نساء الأصحاب من فضائل أصحاب الأبرار في 4 مجلدات، وعبق النسرين من حياة المجددين في 3 مجلدات، وكتب تانية تحت الطبعة كثيرة منها شذى الريحان ذكر جنة الرحمن سكب العبرات للموت والقبر والسكرات، ومنها كتاب تذكير الداعية بحديث الغاشية، ومنها كتاب حسن الطلب في بيان الأدب، ومنها كتاب عيش السعداء بين الخوف والرجاء، ومنها كتاب رائق الشهود من حديث الزهد، ومنها كتاب برد السماء في فضل الرحمة والرحماء، ومنها كتاب فرسان النهار، وكل هذه زفت إلى المكتبات وأخذوها المكتبات عشان يطبعوها.
شيخ هل تمارس الطب البشري أم بس تأني؟
نعم
تمارس العمل.
أنا والله الحمد شغلي في قرية في نفس قريتي يبعد عن بيتي 150 متر بالضبط أو 100 متر في قرية بني عفان، تبعد عن بني سيف 3 كيلو بعد يعني جنوب الجيزة بساعة ونص، فأنا أصبح الصبح أروح عادي يكون الممرض جميع لي الأطفال أطفال المدارس المرضى في القرية و4 مدارس، فغالبا بيبقى حدود 10 أو 15 طالب، وده شغلي مكلف أنني أكشف عليهم، إذا كشفت عليهم أروح، ده العقد اللي بيننا وبين وزارة الصحة، أكشف على الطلاب وآخر ما ينتهي الكشف أروح، فالكشف بساعة ساعة ونص ثم بعد ذلك أنطلق إلى بيتي.
أي سؤال من الإخوان شيخ؟
نبي تاريخك يعني في السجن، يعني شنو الأحداث اللي صارت انسجنت عليها وكذا؟
هو ساعتية يعني بعد مقتل السادات الكل دخل السجن، لم يبقى أحد من العاملين حتى التبليغ كله دخل، يعني لم يترك رجل يدعو إلى الله عز وجل إلا ودخل السجن، وظلت أنا في السجن 1.5 سنة، وكنت أنا خطيب السجن، وكان في الزنزانة المقابلة لي الشيخ محمد إسماعيل، هو خرج بعد 6 شهور وأنا ظللت 1.5 سنة، وكانت نعمة طبعا لا يتمنى أحدكم البلاء، هناك نايم عن تمني البلاء، ولكن كان هذا السجن أكبر نعمة علينا إن احنا قدرنا نعرف كل شباب الجمهورية كله من خلال السجن، وربطنا معاهم في العمل الحركة، وطلعنا يعني كانت مصيبة من المصائب عليهم إنهم دخلنا السجن، لأنه كان عبارة عن الأخ اللي ما حفظ القرآن حفظه جوه، الأخ اللي ما كانش بيقيم الليل قاموا جوه، الإخوة اللي كانوا مثلا ما عرفوش بعضهم عرفوا بعضها جوه، ثم بعد ذلك خرجنا انتشرنا في الجمهورية بأسرها، وكما يقول قائل إذا علمت أن لطف اللطيف لا ينفك عنه أبدا وأن الرحيم رحيم على الدوام صار المنع عين العطاء، صار المنع عين العطاء، فكانت رحمة من رحمات الله عز وجل المدة اللي احنا ما كسناها جوه دي، الحمد لله رب العالمين.
شيخ لا يخفى عليك الصدع الذي صدع الدعوة السلفية سواء في الكويت أو بغيره، فهل هذا الأمر امتد إلى الجمهورية؟
ده هو أصلا طلع من الجمهورية، بس هو طبعا أصلا يعني هو فرخ له في السعودية ثم انتشر، وبعدين نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبكم هذه الفتنة، اللي أنصح به إخواني في هذه المرحلة إنهم ما يشغلوا نفسهم بالعكوف على العلم وعلى طلب العلم دي أول حاجة، والأمر الثاني عدم اغتياب المسلمين، ولا تأذنوا لأحد أن يغتاب المسلمين في مجالسكم، الأمر الثاني تشغل نفسكم بالذكر وبالطاعة، حاسب نفسك لنفسك فإن غيرها من الأنفس عليها حسيب غيره، وادعو الله عز وجل أن يلم الشعث، أن يلم الشعث، وكف نفسك، يعني أنت لما كف نفسك عن الكلام في حق إخوانك ربما يقرب هذه من الأمر. الأمر الثاني أنكم تتأخذوا نفسكم بالعبادات بقيام الليل وبصيام النهار، لأن الأمر مش هيصل لحد الإخوة، ده كمان هيصل لحد الأخوات زي ما عندنا في مصر. يعني تلاقي مثلا مفنطين الإخوة، ده كذا يتقدم أخ مثلا سلفي يتقدم لوحدة من الإخوان، ده ما تاخدوش لأنه سلفي وتقدم. يعني جنبكم الله ما يحدث في مصر، ونسأل الله عز وجل أن يرد إخواننا ردا جميلا إلى ساحة العمل الإسلامي. فإحنا عليكم بعقيدة السلف، وعليكم بسؤال مشايخ الدعوة السلفية وهم متوفرون، سؤال الشيخ الألباني وسؤال الشيخ بن باز وسؤال الشيخ ابن عثيمين، وعاملوا الناس برفق، عاملوا إخوانكم برفق. فلعل الله عز وجل لا أقول لك أنك أنت ترفق يعني في حق نفسك أنت كل لينة، افنى عن حق نفسك، أما حق الله عز وجل فوفه كاملة، ولكن بأسلوب هين لين. أسلوب هين لين، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما خلى منه شيء إلا شانه. وعدم تكبير المسائل أكبر من حجمها الطبيعي، وكما يقول ابن القيم: والبصير الصادق يضرب مع كل قوم بسهم ويعاشر الناس على أحسن ما عنده. يعني هو دايما المنهج السلفي منهج وسط حتى في النقد. يعني تجد الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو من هو ربما ينقل كلام في كتبه في باب الاحتجاج للعقيدة السلفية، ينقل كلام من عند من زكاه، زي مثلا معروف الكرخي ده من أئمة الصوفية، ولكن يصفه الشيخ الإسلام ابن تيمية واخبرك بأنه من أولياء الله عز وجل. الجيلاني نسب إلى التصوف، ومع هذا كان شيخ من؟ الجيلاني كان شيخ مين؟ كان شيخ ابن خدامة شيخ الحنابلة، وشيخ الإمام عبد الغني الأثري المقدسي السلفي. فالإنسان تتقبل الحق ممن جاءك به، وترد الباطل على أحب الناس إليك. دي أظن دي وسطية. لما تيجي تلاقي خير من أنصف الحافظ الذهبي، الحافظ الذهبي، وكما يقول القائل إن الماء إذا بلغ القلتين لا يحمل الخبث. يعني من كسرت حسناته على سيئاته، نتكلم نعم عن سيئاته، ولكن نذكر له حسناته، ولا الكلام ده غلط؟ يعني أقول لكم حاجة ربما لا تروق لكم، ولكن أنا أقولها لأن ده مذهبي. شخصية قطب أنا تكلمت عن مسالبه وعن الأخطاء التي وقع فيها في الظلال، تكلمت عن قوله بالتأويل وقوله بوحدة الوجود، شط قلم وكذا 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 وكذا، ودرست كتاب الشيخ الدويش المورد الزلال في الرد على الظلال، حفظته للأخوات وللإخوة، ولكن هب أني أجد عبارة طيبة عند الرجل أفلا أنقلها؟ عبارة طيبة يعني منضبطة بالكتاب والسنة، أفلا أنقلها؟ قد لا يروخ، وخاصة إن الإخوة المصريين عارفين أنني سلفي قح من الألف إلى الياء، وبالسلفية إعجابنا إذا قل بالسلف المعجب، ولكن ربما يلتبس الأمر على بعض إخواننا. لكن أنا طالما أنني معروف منهاجي ووجدت عبارة طيبة، وإلا فالشيخ نصر يعني منهجه منهج وسط، يعني كونوا ألبانيين. نهاية الكلام. جزاكم الله خير.
في أي سؤال عند الإخوان؟ شيخ حديث إسر.
تفضل سيد. تفضل سيد.
هذا يميل إلى جانب الطب. الذي حديث المرء إذا فاق ماءه ماء المرأة فيتشابه الأسد. فوق الماء رجع المرأة من أي؟
عشان من جينات الكروموسومات.
طيب المعنى لما قرأ إذا فاق ماء الرجل ماء المرأة، فاق بالكمية أم بالحدوث أم بحدوث الخصاب؟
هم بيقولوا بالنسبة للكروموسوم على نوعيات معينة جينات وراثية أو جينات أو كروموسومات معينة، هي يعني مسألة طبية بحتة يعني. على 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 الكيف وليس على الكم، والله أعلم. لأن اللي بيخص به البويضة حيوان منواح، والله أعلم. نعم سيد.
السلفية بدأت في 75، ولكن احنا نشوف كتاب التوحيد أو مجلة التوحيد المصرية
صلى الله عليه وسلم. مشايخ الدعوة السلفية القدام، شيخنا الشيخ الفقي والشيخ الهراس والشيخ الوكيل، ها دي كان منشأ هم نشأت عليهم أنصار السنة في 28، ها. ولكن أنا أقصد الدعوة السلفية أو السلفية في شبابها وفي في تجميعها للشباب، على يد من؟ على يد شباب الجامعة، على يد شباب الجامعة. يعني كثير من الناس ما كان يعرف الهراس ولا الفقي، يعني أقصد من الشباب، يعني قبل 75 ما كنت ترى حجاب ولا ترى نقاب ولا ترى لحية. وكان مشايخنا في أنصار السنة مشايخ الكبار العظام لا يسمع بهم أحد، كتبهم ما كانتش منتشرة. انتشرت الكتب أنت؟ انتشرت كتب شيخ الإسلام ابن تيمية من أنت؟ انتشرت كتب الإمام ابن القيم من أنت؟ على يد شباب الجامعة، على يد شباب الجامعة. ثم بارك الله عز وجل في أنصار السنة بمجيء شيخنا وسيدنا الشيخ محمد صفوت نور الدين، اندمج مع الشباب. يعني كان غيره ربما لم يندمج مع الشباب الاندماج الكافي، فكانت الكثير من الشباب او 90% من الشباب ما كان يعرف شيء عن ايه الا عن الشيخ الوكيل او الشيخ الفقي. ثم لما جاء سيدنا الشيخ وتولى رئاسة انصار السنة فاندمج مع الشباب ومع اخوانه من السلفيين، لان طبعا انصار السنة جهة رسمية او تابعة لوزارة ومن حقها بناء المساجد، اما الشباب السلفي ما كانش من حقه بناء المساجد، فكان بيشتغل ايه في مساجد ايه ليست معلنة وليست رسمية، فالأمر عندنا بخلاف ايه الأمر عندكم. ثم أفسح سيدنا الشيخ صفوت نور الدين المجال للشباب، يعني غذى المساجد بتاعته ايه بالشباب اللي هم واخدين ايه درسوا معارك القبول ودرسوا منار السبيل ودرسوا مصطلح حديث، فمسكنا المساجد وبدأنا ندي دروس فيها. فكان قبل ما جاء سيدنا الشيخ صفوت نور الدين كانت حركة أنصار السنة كانت قاصرة عليه على الشيوخ، ولم يكن لها مكان وسط الجامعة. وهذا يعني أقوله والله شهيد على ما أقول، لو سألت أي واحد في مصر شباب من خريج الجامعات يقول تقول له كده منشأ الحركة السلفية كانت فين وسط شباب الجامعات، لأن الحركة الإسلامية كلها نشأت وسط الشباب لحد ما دخل الإخوان ربنا عفو عنهم وفعلوا ما فعلوا.
أي سؤال من الإخوان؟ طيب شيخ، حرية الدعوة في مصر متروكة كاملة ولا؟
أقول لك بالنسبة للكويت أنتم في دولة خلافة، يعني قياسا على مصر، يعني لما أقول أن مثلا إيه أن إحنا في مصر في عصر جنكيز خان أقول لكم أنتم في دولة خلافة عباسية مثلا، يعني على ما يحدث، يعني لا تتصور أن مخيم زي المخيم الربيعي ده كان يتم في مصر، مش ممكن. ده يمسكوا الجميع ويحط عليهم حطهم في سلك شائك والقبض على قائد الجناح العسكري وبيده قنبلة نووية. نعم. أيوة، يعني أنت هنا في بحبوحة حرية، والله لو سجدتم لله عز وجل على إبر الشوك المحمي ما كافأتموه بها، وهذه تقابل، هذه النعمة تقابل بالشوك، ما تقابلش بإيه. يعني بصراحة أنا لا أكتمكم، أنا شايف عندكم هنا طراوة في الدعوة، يعني مش شايف الحرص. يعني إحنا عندنا ممكن أخ يتشعبط في أوتوبيس وبقى مزلنا في الناس وطلع عينين أبوه وجاي على مسافة ساعتين عشان يحضر درس علم، ويقعد ساعة وساعتين وساعة ونص وثلاث ساعات بين هذا الشيخ. هنا دي مش عندكم بصراحة، يعني عندكم طرف في حضور مجلس العلم، طرف خالص، يعني مينفعش. يعني اللي ياخد الشيخ يعني رخيص هيفرط فيه رخيص. ولذلك قال الإمام الشافعي، أنا ما كنتش أعرفها لحد ما أتيت الكويت، لما قال إيه لا يصح لهذا العلم إلا مفلس، واحد قاعد على الحديدة زي ما بيقول. قالوا ولا الغني المكفي، قال ولا الغني المكفي. أنا كنت أقول الإمام الشافعي ده مبالغ أو إيه ولا الغني المكفي ليه يعني، حتى عرفت ان واحد ماليش هم الا العلم، دماغه بس في العلم والدعوة، ده اللي يصلح للدعوة. ايوه اخي، يعني خلوا يا جماعة يكون عندكم اهتمامات بدروس العلم اكثر من ذلك. تقبلون هذه النصيحة ام لا تقبلوها؟ انا مغالي فيها؟ مغالي يا اخوة؟ يعني انا لما رحت الاخوة الجارة قلت لهم انا اتكلم بمزاج، انا اتكلم بمزاج، انا جاي من مصر، انتم متحملين يعني نفقات كثيرة لحد ما جيت، اجي هنا بقى يعني المفروض ان كنت تسلخوني سلخ، ان كان عندي حاجة تاخدوها مني. يعني خلوني ادي 6 دروس في اليوم وانا على السعداء، 7 دروس في اليوم وانا على السعداء، اقول لك انت كده انا لو قعدت هنا شوية اكتر من كده احس بالبرد، لازم ارجع مصر. مش كده يا شيخ فلد؟
طيب شيخ، فيه طلب من بقصيدة من نظمك مختارة
هذه
على شارك
بس بيتين شيخ.
لا في مجال
هنا،
في مجال
هنا،
في
مجال هنا،
في مجال هنا، في مجال هنا، في مجال هنا، في مجال هنا، في مجال هنا، في مجال هنا، في مجال هنا، في مجال هنا، في مجال هنا، في مجال
هنا، في مجال هنا، في مجال هنا، في مجال هنا، في مجال هنا، في مجال هنا، في مجال هنا، في مجال هنا، في مجال هنا، في مجال هنا، في مجال هنا، في مجال هنا، في مجال هنا، في مجال هنا، في مجال هنا، في مجال هنا، في مجال هنا، في مجال هنا، في مجال هنا، في مجال هنا، في مجال هنا، في مجال هنا، في مجال هنا، في مجال هنا، في مجال هنا، في مجال هنا، في مجال هنا، في مجال هنا، في مجال هنا، في مجال هنا، في مجال هنا، في مجال هنا، في مجال هنا، في مجال هنا، في مجال هنا، في مجال هنا، في مجال هنا، في مجال هنا، في مجال هنا، في مجال هنا، في مجال هنا، في مجال هنا، في مجال هنا، في مجال هنا، في مجال هنا، في مجال هنا، في مجال هنا، في مجال على نظام ابو الجود والحاجات دي بتاع المزيكا والحاجات دي. لإسلامي أعيش وأنا لتوحيدي وذا ديني، لإسلامي أعيش وأنا لقرآني وذا ديني، نقشت حروفه تعالوا على كل العناوين بخط بارز يسمو على كل الميادين، لإسلامي أعيش وأنا لإسلامي ولو حتى إلى الجدران شدوني، لإسلامي ولو حتى إلى النيران زفوني، لإسلامي لإسلامي ولو في السوق باعوني، وثارات لإسلامي تعايشني تغزيني، تبث النور في روحي وتنبض في شراييني، وإسلامي له عرقي له نبضي وتكويني، أنا ما رملة إلا وتعرفني وتدعوني، أنا بالدم قد رويت زيتوني وليموني، أنا من أعين الشهداء أستوحي براكيني، من القرآن ينشدني فيطربني ويشجيني، أما من يضرب الخلد شدي وشديني، أما من يا مخاض النار يا درب القرابين، صلاح الدين في أعماق أعماقي يناديني، ورايات التي طويت ورايات التي طويت على ربوات الطين، وأطفالي هناك في عمر الرياحين، وآلاف من الأسرى وآلاف المساجين تنادي الأمة الكبرى وتهتف بالملايين، وصوت مؤذن الأقصى يهيب بنا غيثوني، أنا ماذا أكون أنا بلا ربي بلا ديني، أنا ماذا أكون أنا، أجيبوني أجيبوني. جزاكم الله خير. جزاكم
ختام الصالح، ما يسعنا الا نشكر الشيخ على حضوره وتجشمه والقاء هذه المحاضره الطيبه وقصته الطيبه، نتمنى له التوفيق للكويت ان شاء الله، سال المولى عز وجل ان يكون هذا في ميزان حسناته.
جزاكم الله خيرا. اخر وصيه اوصيكم بها، يعني شيخكم الشيخ طارق عيسى، يعني اخ الشيخ فاضل، فشدوا من اذن اخوانكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.